الإكرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الله أجمعين وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا أبدا يا مولانا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا ربنا من أجر الصلاة والسلام عليه، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وقد خصصتها كذلك استكمالا للحلقتين الماضيتين. ولعلكم تذكرون أن موضوع الحلقتين الماضيتين كان التواضع ضرورة زوجية، بمعنى أنه لا تستقيم الحياة الزوجية لطرفيها ولا تتحقق السعادة المنشودة إلا إذا أبدى كل طرف من طرفي الحياة الزوجية للطرف الآخر تواضعا ومحبة ومودة ورحمة. هذا هو الضمان الأكيد لكي يحقق كل منهما ما يتمناه من السعادة والهناء في منزل الزوجية. وقلت في اللقاء الماضي لا تستقيم أبدا حياة زوجية وأحد طرفيها يتعالى على الطرف الآخر. وقلت مهما كان أحدهما في رفعة شأن وعلو منزلة لا يجوز له مطلقا أن يشعر الطرف الآخر بذلك أو أن يتعالى عليه في الكلام أو في السلوك، أو أن يشعر أحدهما الآخر بأنه أفضل منه في أي مجال من مجالات الحياة. لا يجوز مطلقا، وإلا وضعنا الأسرة في موضع وموطن صعب. أصلا لا يقلقني ولا يحزنني أكثر من أن تحاول أن تشعرني بأنك أفضل. هذا هو الكبر بعينه. يا سيدي، حتى لو كنت الأفضل في مجال ما، لا تتحدث عن ذلك ولا تكلم الناس في ذلك ولا تشعرهم بذلك هم يقرون لك في أعماقهم وفي وجدانهم بأن الله قد أفاء عليك وأكرمك في مجال ما وزادك فيه رفعة منزلة من فضله وكرمه. هم يعلمون بذلك وفيما بينهم يقرون بذلك، ويكفيك ذلك. أما أن تتحدث أنت لتشعرهم بأنك الأفضل، هذه مصيبة ومصيبة كبيرة. وقلت في غير لقاء بأن ذلك من شأنه أن يضع حاجزا ماديا بينك وبين الناس. نعم، فإذا ما حدث هذا في الحياة الزوجية، قلت في الأسبوع الماضي بأن ذلك يمثل المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية، وأكررها ليكون الناس على أعلى درجات الحذر. تعالي وتكبر أحد الطرفين على الآخر يمثل، واحفظوها عني، يمثل المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية، إذا صح هذا التعبير. الجميل الذي أسعدني كثيرا منذ ثلاثة أيام، منذ ثلاثة أيام، وبينما كنت في كلية الآداب في دمياط التي أشرف بالانتماء إليها والعمل فيها، أسمعني أحد الرجال مقطعا مسجلا على هاتفه المحمول لمواطن مصري يتحدث مع أحد العلماء، وكان هذا العالم ضيفا في أحد البرامج التلفزيونية، وقال: يا مولانا اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا ربما لم يكن مألوفا ولم تسمعه من قبل، لكن رجاء اصبر علي وأجبني. أتدرون أيها السادة الكرام بماذا سأل المواطن الشيخ الفاضل؟ قال له: توفيت زوجتي منذ 5 سنوات وعدة أشهر وعدة أيام، وحددها، حدد الأشهر وحدد الأيام، وقال له: يا صاحب الفضيلة، إن أحببت أن أذكر لك الساعات التي فارقتني فيها منذ السنوات 5 والأشهر 6 لحسبتها بالساعة. قال الشيخ: ألهذه الدرجة؟ قال له: نعم، كانت تمثل الحياة كلها بالنسبة لي. وقال بالحرف الواحد: كانت كتلة من المحبة والحنان. وظل يشكر في زوجته إلى أن وصل الحوار إلى ما ستعجبون له، حيث قال: يا مولانا، هل يجوز لي أن أسأل ربي يوم القيامة أن أكتفي بزوجتي فقط ولا أريد غيرها من الحور العين. والله العظيم بالحرف لا يريد غير زوجته من الحور العين، لا يريد منافسا لها فيه، لا يريد أن يزعجها بزوجة أخرى ولو كانت من الحور العين. طبعا هو يقول ما يقول وله أن يقول، ولا يعرف طبيعة الأمور وكيف ستسير الأمور يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيمن على الصالحين من عباده بأرزاقهم من الحور العين، وستكون زوجته واحدة من هؤلاء الحور العين، ولم يعلم بأنه لا مجال هناك للحقد أو للغيرة أو للحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا وجود لهذا الغل. هو ربما لا يعرف ذلك، لكن هكذا سأل الشيخ، وهكذا يتمنى أن تكون الأمور يوم القيامة. على كل الأحوال، الجميل في الموضوع الذي نريد أن نخرج به من هذا الحوار أن زوجة مسلمة قد وصلت مع زوجها المسلم من المودة والمحبة والإخلاص إلى درجة أو إلى درجة جعلته يتحاور مع الشيخ على هذا النحو الذي سمعتموه. هذا جميل، هذا جميل. حزين عليها؟ نعم نعم، بل في قمة الحزن منذ أن فارقته هذه السيدة ولقيت ربها الكريم. نسأل الله أن يثبته على الإيمان وأن يفرغ عليه من لدنه صبرا، حتى إذا ذكرها ذكرها بالدعاء الطيب ليتقبلها رب العزة في الصالحين إن شاء الله. أقول انظري يا أمة الله، انظري وتأملي وتعجبي، رجل لا يريد لها منافسا في الآخرة حتى ولو من الحور العين، حتى ولو من الحور العين، بلغت بإخلاصها وحبها له درجة جعلته يحاور الشيخ على هذا النحو العجيب. طبعا نحن لا نتفق معه أبدا فيما يريد، لأن الأمور ليست كما يراها بهذه البساطة وبهذه السطحية يوم القيامة. نعم، ولكن الذي يعنينا في المقام الأول أن يخلص لها إلى هذه الدرجة، وأن ينشغل بالدعاء لها ليل نهار ليل نهار كما يقول. على كل حال، هذا رجل وفي محب لمن تستحقها، لا نقاش في ذلك. طيب، كان هذا منذ 3 أيام؟ نعم بالضبط، سمعت ذلك المقطع وطلبت من الرجل الذي أسمعني إياه أن ينقله عندي، ونقل بالفعل، واستمعت إليه مرة أخرى على نحو من التأني والتريث والتمعن فيما سمعت. وبالأمس فقط تلقيت مكالمة من إحدى السيدات تتألم ألما شديدا مما لحق بها من الأذى من زوجها الذي يؤذيها صباح مساء بشتائم لا تليق، لكن الذي أبكاها وسمعت بكاءها فعلا عن طريق الهاتف أنه آذى أباها المتوفى منذ فترة وجيزة قصيرة، يعني شتمها بأبيها المتوفى فآلمها جدا جدا ذلك، وبكت وهي تتحدث إلي وقالت: ليته تجنب سب أبي الذي أكرمني وأكرمه وأكرم أبناءه من البنين والبنات، أكرم أبناءه وأحسن إليهم، وكان يتمنى أن يشهد زواجهم وأن يبذل الجهد معهم، وتتحدث عن أبيها بإكبار وإجلال واحترام. ولعلكم تذكرون أنني قلت في الأسبوعين الماضيين، لا أدري في أي حلقة منهما، ربما كانت حلقة الأسبوع الماضي، حذاري يا هذا أيها الطعان اللعان، حذاري أن تسب أباها أو أن تسب لها أما أو عائلة، حذاري. أذية الوالدين بالنسبة للمرأة مشكلة كبيرة. وقلت سيظل أبوها، انتبه، سيظل أبوها الرجل الأول في حياتها مهما تعدد الرجال، مهما تعدد أبناؤها وأشقاؤها ومن تعرف من الناس، سيظل أبوها الحبيب الأول يمثل عزها وشرفها ومجدها، التليد الذي تركن إليه وتأوي إليه وتعتز به وتلجأ وتفزع عندما تقع في شدة. أبوها يا سيدي، ما ذنب أبيها وما ذنب أمها؟ هذان اللذان قدماها لك، كما قلت وأكرر، قدماها لك على طبق من ذهب، وقد اجتهد كل منهما في تجهيزها، والله يعلم كيف تصرف أبوها، وربما اقترض واشترى بالتقسيط ليقدم لها في جهازها من الأدوات والمقتنيات ما يفعله كل أب مع ابنته، وكان حريصا أن تخرج من بيت أبيها وليس لديها نقص مطلقا في هذه الأدوات التي ربما اقترض واستلف واشترى بالتقسيط حتى تخرج وهي لا تعاني نقصا من أدوات بيت الزوجية، وكل همه أن تخرج عزيزة كريمة وسعيدة. أقول: ما ذنب هذا الرجل المحترم الذي ضحى وقدم كل ما يستطيع في تعليمها وتربيتها وطعامها وشرابها منذ مولدها إلى أن غادرت بيت أبيها إلى بيت زوجها؟ يعلم وينفق وهو يعلم بأنه لن يعود عليه شيء من راتبها مثلا إذا كانت صاحبة وظيفة، ولا يشغل نفسه بشيء من ذلك، وكل الذي يعنيه أن تعيش سعيدة طيبة في هناءة وسرور مع زوجها. كل الذي يتمناه أن يسمع عنها في بيت زوجها ما يسره، وأن تأتيه الأخبار السارة بأنها موفقة، وبأن زوجها راض عنها، وبأن أهل الزوج راضون عنها كذلك، يصل إلى ذروة السعادة وهو يسمع ذلك ويدعو الله لها ولزوجها بالتوفيق والسداد. أعود فأكرر: ما ذنب هذه المسكينة التي بكت وهي تتحدث عن إهانة أبيها وهو في قبره والموتى لهم حقوق في أعناقنا، لهم التكريم ولهم الدعاء، وليس هذا فقط، والله حتى لو كان أحد هؤلاء الأموات قد أساء إلينا في موقف ما، المطلوب منا فورا بمجرد أن بلغنا نبأ وفاته، المطلوب أن نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين وأن ينزله لديه منزلا مباركا، فهو خير المنزلين. هذا هو المطلوب. وأن ننسى تماما، ننسى الإساءة التي كانت، وأن نفوض أمرنا إلى الله عز وجل. نعم، إن أنت عفوت عن أخيك الذي أصبح وجها لوجه مع ربه تبارك وتعالى وبات في قبره، أول منازل الآخرة، هو في حاجة يا سيدي إلى الدعاء، وفي حاجة لتصفح عنه لوجه الله، لأنك إن عفوت عنه فأبشر بعفو الله عنك. فليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. والد زوجتي أولى بذلك، وأم زوجتي أولى بذلك. نعم، ويكفي أنهما أحسن إلي وتعامل معي كما يعامل كل منهما ولدا، بل إن فرحتهما بدخولي إلى بيتهما كانت فرحة عظيمة، بل صرح صدري هذا المحترم أنني أصبحت بموجب العقد على ابنته أصبحت ابنا من أبنائه. هكذا ينظرون إليك يا رجل، على أنك ولد لهما، تماما كما ينظر أبوك وأمك إلى زوجتك على أنها ابنة لهما، كذلك نظر إليك صهرك المحترم الذي أكمل رسالته في الحياة ولقي ربه الكريم. مطلوب أن تتقي الله فيه. بل أريد أن أقول شيئا مهما، هناك سيدات فضليات تغفر للسفهاء من الرجال ما يصدر منهم، لأنه أي لأن زوجها يذكر أباها وأمها بالخير. أي والله، لمجرد أن له ذكريات طيبة مع أبيها وأمها، وأنه يذكر أباها وأمها بالخير ولا يسيء إلى أهلها أبدا، لمجرد أنه يفعل ذلك هي في المقابل تتسامح معه في أمور كثيرة، وتتسامح أحيانا في إهانتها بسبب احترامه لأبيها وأمها. وأبوها وأمها جديران بذلك، وحقهما عليك ذلك. ثم انتبه يا عبد الله، وأنا حزين للغاية من أجل هذه السيدة التي أوذيت في أبيها المتوفى. لا يليق يا رجل، لا يليق يا رجل، ضيعت الذكريات الطيبة، قتلت المحبة التي كانت بينكما، قتلتها. صحيح، بعد أبي وأمي لا محبة، لا محبة ولا مودة، وربما أمضت السيدة مع زوجها حياة شكلية تقليدية ميتة من حيث المحبة والمودة. نعم، بسبب إهانة أهلها. لا يجوز. طيب، ما موقفك أنت إذا ردت عليك وقالت أبوك وأمك؟ ماذا ستصنع؟ كيف سيكون الموقف؟ كيف سيكون الموقف إذا ردت عليك بالمثل؟ إذا ردت عليك بالمصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. والمشكلة تكتسب بعدا آخر أكثر تعقيدا إذا انتقلنا إلى أبنائكما وهم يتابعون ويسمعون فيحزنون مما يسمعون. يحزنون عندما يصل أبوهم في سفاهة القول إلى هذا المستوى ويؤذي أمهم وجدهم وجدتهم وأخوالهم وخالاتهم، عندما يسمعون ذلك أتعتقد أن احترامهم لك سيظل على حاله، بمعنى سيستمرون في لغة الاحترام والتقدير لك، وأنت تهين أعز الناس عندهم، وأنت تهين أمهم، والله لن تكون الأمور عند أبنائك وبناتك كما تتمنى أبدا من التوقير والاحترام، أبدا أبدا. الولد يعتبر نفسه المحامي والمدافع الأول عن أمه، كل منا كذلك. أمي الخط الأحمر الأول، الأول كل ولد يعتبر نفسه حامي الحمى بالنسبة لأمه، ولذلك يقع في حيرة شديدة، ماذا يفعل وقد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ ماذا يفعل؟ أبوه أعز الناس عنده، أهان أعز الناس عند هذا الولد، ماذا يفعل؟ يقع في حرج شديد، وفي كل الأحوال أنت خاسر لا محالة، لا محالة، وخسارة فادحة عندما أخسر ولدي، وأخسر احترام ولدي، وأخسر احترام ومحبة ولدي. ماذا بقي لي عند أبنائي؟ ماذا بقي لي؟ فالأمر يحتاج إلى مراجعة. يا هؤلاء، يا من تفعلون ذلك، اتقوا الله وأعيدوا حساباتكم مع أنفسكم، واتقوا الله في أهل بيتكم، اتق الله في هذه السيدة التي تقوم على خدمتك وخدمة أبنائك وبناتك، اتق الله تبارك وتعالى وأحسن إليها، ولا تفجعها في أبيها وأمها كهذا الرجل الذي فجع تلك السيدة. ولذلك تفكر بكامل الجدية في مغادرة هذه الدار التي أهينت فيها وأهين أبوها فيها. نعم، هكذا تفكر أي سيدة. من يضمن لها أن الرجل لن يعود إلى ما فعل مرة أخرى؟ من يضمن لها ذلك؟ ولذلك والله العظيم أنا لا أدري، لا أدري كيف يعيش هؤلاء، كيف يعيش؟ أتحدث إليكم وأقسم بالله وأنا صادق، أمضيت مع أهل بيتي 46 عاما في حياة زوجية طيبة كريمة محترمة مستقرة، دامت بالمودة والمحبة والرحمة. أستطيع من داخل هذا القسم الذي أقسمته على شاشة قناة الرحمة العظيمة الكريمة أؤكد ما صدر مني طوال هذه الأعوام الطويلة، ما صدرت مرة عبارة تحمل أذية مطلقا، أبدا أبدا أبدا. يعني ماذا تقولون وأنا أعيش في حياة زوجية تماما كما تعيشون، ونتعرض في أحوالنا الاجتماعية والمشاكل اليومية والقضايا التي يعيشها كل الناس، ومع ذلك هناك حدود؟ فاتقوا الله يا سادة، اتقوا الله عز وجل في أهل بيتكم، فإن لكم ربا كريما يراقبكم، وإن لكم ملائكة تسجل عليكم. وتذكروا ما قاله الحبيب المصطفى وذكرته لكم في الأسبوع الماضي: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أنت مؤمن يا رجل، أنت مسلم يا رجل، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام عدل.